أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في المقام الثاني. تكلمنا عن استحباب الاحتياط شرعا في جميع الشبهات، بشكل عام. في المقام الثاني نتكلم عن استحباب الاحتياط في خصوص العبادات، لأن العبادات كما قلنا لها خصوصية، فنتكلم عن استحباب الاحتياط في خصوص العبادات، ونتكلم عنها بعد الفراغ، عن حسن الاحتياط عقلا واستحبابه شرعا بعد الفراغ. يعني نفترض بأننا نقول بإمكان استحباب الاحتياط شرعا، بإمكان، وكذلك نفترض ماذا؟ أننا فرغنا، أننا استكشفنا الاستحباب الشرعي إما من أدلة الاحتياط على ما تقدم، وإما من حكم العقل بحسن الاحتياط إذا تم ذلك. المهم أنه في العبادات نتكلم بافتراض الفراغ عن إمكان استحباب الاحتياط شرعا وعن استفادته بأحد الطريقين المتقدمين. والكلام يقع في العبادات في كيفية تصوير الاحتياط في العبادات، أي كيف يمكن تصوير الاحتياط في العبادات، باعتبار أن تصوير الاحتياط في التوصليات لا يواجه مشكلة. أمر واضح، الاحتياط في الأمور التوصلية. يعني في الأمور التوصلية المطلوب هو تحقيق هذا الفعل الواجب بأي نحو اتفق، سواء تحققه جاء به بقصد قربي أو جاء به لا بقصد قربي، يتحقق هذا. فإذا شك المكلف في وجوب الإنفاق مثلا على الأخ، يتعقب بأن شنو؟ بأن ينفق على الأخ، حتى لو أنفق عليه لا بقصد قربي، رياء أو لغرض آخر غير قربي، يتحقق هذا تعطى في الأمر التوصلي، بمعنى أنه جاء بما يحتمل كونه شنو واجب. وأما في العبادات فهناك مشكلة، ولذا استوجبت هذه المشكلة الحديث عن كيفية تصوير الاحتياط في العبادات. والمشكلة هي باعتبار أن العبادات يعتبر فيها قصد امتثال الأمر، قصد القرب، وقصد القربة يعني شنو؟ قصد امتثال أمرها. السؤال يطرح هذا، مشكلة تكون هكذا، أنه كيف يمكن للمكلف أن يأتي بعبادة بنحو قربي قاصدا امتثال أمرها، والحال أنه لا يحرص تعلق الأمر شنو بها؟ المفروض أنه يريد يحتار، أنا ومين اللي تعلق الأمر بهذه العبادة، يريد أن يأتي بها احتياطا، يعني بعبارة أخرى يأتي بها وهو لا يحرز تعلق الأمر شنو بها، وإلا ما صار الشبهة، أكو شبهة حينئذ. إحنا كلامنا في وجوب الاحتياط في شنو؟ في الشبهات، فلا بد من فرض وجود الشبهة، يعني لا بد من فرض ماذا؟ أن هذا المكلف لا يعلم تعلق الأمر بهذه العبادة، وإنما هو يحتمل تعلق الأمر بهذه العبادة، فكيف يمكنه أن يأتي بهذه العبادة قاصدا امتثال أمرها، والحال أنه لا يحرص وجود أمر وتعلق أمر بهذه العبادة؟ فالمشكلة تكمن في أن المعتبر في آية العبادات قصد امتثال أمرها، ويتوقف على ذلك كونها عبادة وكذا الامتثال صنع عبادية العبادة ومتوقف عليها على قصد امتثال الأمر، يعني على الاتيان بها بنحو القرب. تحقق الامتثال في الخارج للعبادة أيضا يتوقف على الاتيان بها بنحو القرب وعلى قصد امتثال أمرها. ومن المعلوم أن هذا القصد لا يمكن مع الشك وعدم العلم بتعلق الأمر بهذه العبادة التي يريد أن يأتي بها من باب الاحتياط كما هو المفروض في الشبهات التي هي محل كلام. شو المفروض الشبهات؟ عدم العلم. كان يعلم تعلق الأمر بهذا فقال ما في داعي الاحتياط، ما في داعي نتكلم في هذا الموضوع. حتى في التوصليات كل نفترض الشك يوجب الإنفاق على الأخ كما ذكرنا، لكن يأتي به من باب شنو؟ من باب الاحتياط. فلا إحراج للأمر لا في التوصليات ولا في عبادات، لكن الفرق هو هذا أن التوصليات لا يعتبر في 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 الاحتياط ولا يعتبر في الاتيان بالواجب قصد الشنو تقرب، بينما أنه يعتبر فهو إما أن يأتي بها لا بقصد امتثال أمرها، هذا إيش لا أثر من الاتيان بها، لا تكون عبادة حينئذ ما باحتياط لأنه لا تكون عبادة إطلاقا، وإما أن يأتي بها بقصد امتثال أمرها يكون مشرعا لأنه هو لا يعلم تعلق الأمر بها، والتشريع يكون حرام ومبطل للعبادة. هذا هو الإشكال في كيفية تصوير الاحتياط في العبادات. أجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال أساسا هو مبني على دعوى أن عبادية العبادة متوقفة على الاتيان بها بقصد امتثال أمرها الجزمي، مبني على عبادية العبادة وقصد التقرب بالعبادة يتوقف على ماذا؟ على قصد امتثال أمرها الجزمي، لابد أن يجزم بالأمر المتعلق بالعبادة حتى يتمكن من ماذا؟ من الاتيان بها عبادة، يعني حتى يتمكن من الاتيان بها بقصد امتثال هذا الأمر الذي جزم بتعلقه بها، فيأتي بالعبادة قاصد امتثال هذا الأمر الذي هو يعلم بتعلقه بها. وأما إذا لم يعلم لا يعلم بتعلق الأمر بالعبادة كما هو المفروض في محل كلامنا هي الشبهات، فلا يكون الشيء عبادة، لا تتحقق عبادية العبادة إذا لم يعلم بتعلق الأمر بها. هذا الإشكال مبني على هذا. وأما إذا أنكرنا هذا وقلنا أن عبادية العبادة لا تتوقف على ذلك، ويكفي في عبادية العبادة أن يأتي بها بقصد امتثال أمرها الاحتمالي، يأتي بها بقصد امتثال أمرها شنو؟ احتمالي مو للجزم. لا موقع لهذا الإشكال، لأن هذا المكلف يشك في ماذا؟ في تعلق الأمر بهذه العبادة كما هو المفروض، لكن يحتمل تعلق الأمر بها أو لا؟ يحتمل تعلق الأمر بها. فإذا احتمل تعلق الأمر بها بإمكانه أن يأتي بهذه العبادة من باب الاحتياط قاصد الامتثال أمرها الاحتمالي، وقصد امتثال الأمر الاحتمالي كقصد امتثال الأمر الجزمي، كل منهما تتحقق به عبادية العبادة ويتحقق امتثال العبادة به. وبعبارة أخرى أنه في العبادة يعتبر هذا الشيء، يعتبر أن يأتي بها المكلف مضافة إلى المولى سبحانه وتعالى، أن يكون هناك نوع من الشنو من الإضافة إلى المولى، ولا أشكال أن هذه الإضافة تتحقق بقصد امتثال الأمر الاحتمالي كما تتحقق بقصد امتثال الأمر الشنو الأمر جزمي. إذا أشكاله يأتي بها مضافة يأتي بها بعبارة أكثر وضوح من أجل المولى. لماذا يأتي بها؟ باحتمال أن يكون قد تعلق بها شنو الأمر، بل ذكروا بأن الاتيان بالفعل باحتمال تعلق الأمر به هذا من أرقى أنواع الانقياد ومن أرقى أنواع شنو الطاعة. لماذا؟ لأن هذا المكلف لا يأتي فقط بما يعلم تعلق الأمر به، وإنما يأتي بما يحتمل أن المولى شنو أمر به. هذا من أرقى أنواع القيادة. فإذا العبادية تتحقق بأن يأتي المكلف بالفعل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى وبداعي احتمال تعلق الأمر به، هذا يكفي في عبادية العبادة. ماكو دليل على اعتبار أزيد من هذا المبنى، ماكو دليل يقول بأنه لا بد أن شنو أن يقصد امتثال الأمر شنو جزمي. ما عندنا أي دليل. الدليل يدل على أنه العبادة لا بد أن يؤتى بها مضافة إلى الله سبحانه من أجل الله سبحانه وتعالى، لا من أجل شيء آخر، هذا من أجل الله. يأتي بهذه احتمال أن الله سبحانه وتعالى أمر بها، فتتحقق عبادية العبادة حتى في محل الكلام الذي لا جزم فيه بالأمر ولا علم فيه بماذا بالأمر. هذا المقدار الظاهر أنه لا كلام فيه، يعني هاي الشبهة شبهة، يعني يمكن دفعها بكل بساطة بناء على ما اتفقوا عليه كما قلنا من أن عبادية العباد لا تتوقف على قصد امتثال أمرها الجزمي، بل يكفي قصد امتثال أمرها الاحتمالي. نعم هناك كلام تعرض له الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهذا مرتبط بباب الامتثال. ذكر هذا المطلب أن الامتثال الاحتمالي هل هو في عرض الامتثال الجزمي أو هو في شنو في طوله، بمعنى أن المكلف المتمكن من الامتثال الجزمي هل يمكنه أن يمتثل امتثالا احتماليا أو لا. إنما يجوز له الامتثال الاحتمالي إذا شنو عجز عن الامتثال الجزمي. فإن قلنا بالأول معنى أنه في عرضه، وإن قلنا بالثاني كان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي. مكلف بإمكانه أن يستعلم ويعلم ويعرف أن الأمر تعلق بهذا الفعل، سواء ما له روح يسأل أن الأمر تعلق بالفعل حتى يمتثله امتثالا جزميا وما يريد يسأل، فيأتي به بداء امتثال أمره شنو احتمالي، فيكون هذا امتثال احتمالي. هذا الامتثال الاحتمالي مترتب على عدم التمكن من الامتثال الجزمي أو لا، هو في عرضه المكلف مخير. حتى مع تمكنه من الامتثال الجزمي يجوز له أن يمتثل امتثالا شنو احتماليا. هذا مطلب ذكر الشيخ الأنصاري. وذكر هناك بأن الصحيح هو الأول أنه في عرضه امتثال الاحتمالي في عرض الامتثال الجزمي، لا فرق بينهما كما ذكرنا من ناحية شنو من ناحية عبادية العبادة، من ناحية تحقق قصد القربة المعتبر في العبادة. الاتيان بالفعل بداع امتثال بداع احتمال تعلق الأمر به، كالاتيان بها بداع امتثال الأمر الجزمي المتعلق شنو بها، لا فرق بينهما أطلاقا في هذا الصدق من هذه الجهة. هذا قد بعد هناك مذكور لا ندخل فيه. ثم أنه لا يفرق في تحقق عبادية العبادة بقصد امتثال أمرها الاحتمالي بين أن يكون الفرق بين العباديات والتوصليات من ناحية الغرض بمعنى أن الغرض في التوصليات يحصل بمجرد الإتيان بالفعل من دون قصد الأمر، من دون أي شيء، بمجرد أن يأتي بالفعل يتحقق الغرض في باب الواجبات التوصلية، في حين أنه في العباديات لا يتحقق الغرض من العبادة بمجرد الإتيان شنو بالفعل مطلقا، بل لا بد من الإتيان به بنحو شنو قربي. الغرض لا يتحقق، الفرق بينهما في تحقق الغرض في التوصليات بمجرد الإتيان بالفعل من دون إضافة، بينما في العباديات لا يتحقق الغرض بمجرد الإتيان بالفعل خارجا، بل لا بد من افتراض تحقق قصد التقرب وامتثال الأمر. أو لا نقول أن الفرق بينهما مو في الغرض، وإنما الفرق بينهما في متعلق الأمر، إما الفرق بينهما في متعلق الأمر إما بأن يقال بأنه يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في العبادات، ولا يؤخذ في متعلق الأمر في الشنو في التوصليات. فهذا الفرق بينهما، الفرق بينهما مو في الغرض، في متعلق الأمر في العبادات، متعلق الأمر بالعبادة هو الفعل زائدا شنو قصد امتثال الأمر زائدا قصد التقرب، فعل قصد التقرب يكون شنو يكون مأخوذ في متعلق الأمر، بينما في التوصليات لا يؤخذ هذا في متعلق الأمر بالتوصليات، فيكون الفرق هذا بينهما. أو يقال بافتراض تعلق أمر آخر، الفرق بينهما هذا مو أن قصد القرب يؤخذ في متعلق الأمر في العبادات ولا يؤخذ في التوصليات كما ذكرنا، لا، كل منهما المتعلق الأمر لا يؤخذ فيه قصد امتثال الأمر، كل منهما حتى في العبادات قصد امتثال الأمر لا يؤخذ في متعلق الأمر، وإنما الفرق بينهما هو هذا، هو أنه في العبادات يوجد هناك أمر آخر يسمى شنو من يقول لي متمم الجعل، بمتمم الجعل بعبارة أخرى في العبادات يوجد أمران، أمر يتعلق بذات الفعل كالتوصلي، هذا الأمر الأول يتعلق بذات الفعل بلا إضافة في العبادات كما هو الحال في التوصليات، لكن في العبادات تفترق عن التوصليات هناك أمر ثاني يعني يسمى متمم الجعل، هذا الأمر الثاني يأمر بالفعل مع قصد شنو التقرب، بافتراض تعلق أمر آخر يسمى بمتمم الجعل، فالأول الأمر الأول في العبادات يتعلق بذات الفعل فقط، والثاني يتعلق بإتيانه بداعي أمره الأول، أمر ثاني يقول يجب عليك أن تأتي بالفعل لكن بداعي شنو الأمر الأول، وبهذا تخلصوا من إشكال أخذ قصد القربة في متعلق. أقول لا يفرق في تحقق عبادية العبادة بقصد امتثال أمره الاحتمالي، بين أن نقول أن الفرق بين العبادات والتوصليات هو قائم في الغرض، أو نقول أنه قائم في متعلق الأمر، إما بالنحو الأول إذا قلنا بإمكانه، أو بالنحو الثاني إذا لم نقل بإمكان النحو الأول، وهو أخذ قصد القرب في متعلق الأمر، هذا النحو الأول إن قلنا بإمكانه يتحقق به، إن لم نقل بإمكانه ننتج إلى ماذا؟ إلى متمم الجعل على ما ذكره. في جميع هذه الموارد، في جميع هذه على جميع هذه التقادير يصح الإتيان بالعبادة التي لا نعلم تعلق الأمر بها بقصد امتثال أمرها الاحتمالي. نعم، إذا اشترطنا في عبادية العبادة قصد الأمر الجزمي المتعلق بالعبادة حينئذ يتم الإشكال، لأنه لا جزم بالأمر مع الشك كما هو المفروض في مع الكلام كلام الشبهات كما قلنا. فلا يمكن حينئذ الاحتياط في العبادات. وإذا قلنا أن المشكلة والإشكال مبني على هذا، على أنه يعتبر في عبادية العبادة قصد الامتثال الأمر شبه جزمي، فحينئذ لا يمكن الاحتياط في هذه العبادة، لأن كما قلنا الإتيان بهذه العبادة من دون قصد الأمر الجزمي لا أثر له، ما يحقق العبادية، لأن المفروض أن العبادية العبادة موقوفة على امتثال الأمر الجزمي، قصد امتثال الأمر شبه الجزمي. والإتيان بها بالعبادة مع قصد امتثال الأمر الجزمي صار تشريع، ما يعرف ما يعلم تعلق الأمر الجزمي بها، شلون يقصد امتثال الأمر الجزمي؟ فلا بد أن يكون شنو تشريع، والتشريع كما هو محرم مبطل المانع للصلاة، لكن هذا كله بناء على هذا، لكنك عرفت بأنه لا، الأمر ليس هكذا، ويكفي في عبادية العبادة قصد امتثال الأمر الاحتمالي. نعم، طرحوا هنا هذه كلها إشارات إلى أبحاث تذكر في محلها مفصلا، لا ندخل في تفاصيلها هنا. طرحوا بأنه حتى لو قلنا باشتراط قصد امتثال الأمر الجزمي يمكن الاحتياط في العبادات التي نشك في تعلق الأمر بها كما هو المفروض، وذلك قالوا بأنه يكفي الأمر الجزمي بالاحتياط، لأن الأمر بالاحتياط في واقعه أمر بالفعل، لكن بعنوان شنو؟ بعنوان الاحتياط. أمر بالاحتياط شنو؟ يعني يأمر بالاتيان بهذا الفعل الذي تحتمل وجوبه، لكن يأمر به بعنوان شنو؟ أمر بالفعل. فبإمكانك أن تأتي بالفعل بداع امتثال الأمر الجزم المتعلق به، لكن بعنوان شنو؟ بعنوان الاحتياط. وشنو الفرق في الأمر الجزمي بين أن يتعلق الأمر الجزمي بالفعل مباشرة بلا توسط عنوان، وبين الأمر الجزمي؟ الأمر بالاحتياط جزمي بالنسبة أنه وصلنا بحسب الفرق، احنا أمر بالاحتياط، وبين الأمر الجزمي المتعلق بالفعل نفسه لكن بعنوان شنو؟ بعنوان الاحتياط، لأنه الأمر بالاحتياط كما قلنا هو في واقعه أمر بالفعل لكن بعنوان شنو؟ الاحتياط. هذا هو الجزمي، بإمكانه أن يأتي بالعبادة قاصد الامتثال الأمر الجزمي المتعلق بها، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقصد الأمر امتثال الأمر شنو الاحتمالي، حتى لو قلنا بعدم كفاية هذا بالإمكان تصحيح العبادة بالشكل المتقدم. هذا المطلب اللي طرح في كلماتهم، وقع الكلام فيه، وقع الكلام في هذا الشيء المضروع، وأنه هل يلزم منه محظور أو لا يلزم منه محظور. بعضهم ذكر بأنه يلزم منه محظور، يعني افتراض كون الأمر بالاحتياط هو المصحح للاحتياط، قال صحح الاحتياط عن طريق الأمر شنو؟ الأمر بالاحتياط، هذا يلزم منه الدور، هذا يلزم منه الدور، باعتبار أن الأمر بالاحتياط موقوف على الاحتياط، توقف هكذا، توقف كل عارض على شنو؟ على معروضه، كل عارض على شيء يتوقف على ذلك الشيء، والأمر عارض على الاحتياط، إذا الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط، توقف كل عارض على ماذا؟ على معروضه. فإذا أريد تصحيح الاحتياط بالأمر بالاحتياط كما هو المدعى، يعني صحح الاحتياط في العبادة بيش نصحها؟ بالأمر بالاحتياط. فإذا أريد تصحيح الاحتياط في العبادات بالأمر بالاحتياط لزم الدور، لأنه يتوقف على الاحتياط، الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط، توقف كل عارض على معروضه، والحال أن الاحتياط يتوقف على الأمر بالاحتياط، لأننا نريد تصحيح الاحتياط عن طريق الأمر بالاحتياط فيلزم الدور. الأمر بالاحتياط موقوف على الاحتياط، الاحتياط أيضا يكون موقوف على الأمر بالاحتياط فيلزم الدور. احنا ما ندخل في تفاصيل آية ما يلزم الدور ما يلزم الدور، كل هذه الأمور ما نحتاجها بعد أن كان هذا الكلام كله موقوف مبني على من؟ مبني على اشتراطي اعتباري قصد الأمر شنو؟ جزمي. فهم اخترعوا هذا الطريق، بلك أمر بالعبادة جزما ما قعدنا لا نحرز تعلق الأمر بالعبادة، فراحوا سلكوا طريق آخر وهو أنه نحرز الأمر بيش بالاحتياط، والأمر بالاحتياط في واقعه أمر الشيء بالعبادة لكن بعنوان الاحتياط، كل ما نحتاجه لأننا نكتفي في عبادية العبادة بقصد امتثال أمرها شنو احتمالي. فهذا البحث دائما ندخل في تفاصيله لهذا الغرض. إلى هنا يتم التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة، ندخل بعد ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة، ونتكلم فيه عن قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهي قاعدة مهمة جدا. هذه قاعدة مذكورة في كلمات يعبر عنها بقاعدة التسامح في أدلة السنة، ومدرك هذه القاعدة أخبار صحيحة معتبرة تعبر عنها بأخبار شنو؟ من بلغ. وارد هذه الأخبار بمضمون أن من بلغ ثواب على عمل فعمله، مضمون الروايات أقوله، فعمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. حتى إذا ما كان ثابت، ما دام هو بلغ الثواب على العمل وهو جاء به برجاء إدراك ذلك الثواب كان له ذلك الثواب، وإن كان الخبر شنو مو صحيح، ما بلغه ليس له واقع، لكن بالرغم من هذا هو يعطى ذلك الثواب الذي بلغ. هذا مضمون هذه الأخبار، قيل بأنها تدل على هذا القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن. وإنما عبر عن هذه القاعدة بهذا التعبير التسامح في أدلة السنن لأنه هناك رأي في أخبار من بلغ يقول بأنه يستفيد من أخبار من بلغ أن الخبر ولو كان ضعيفا يكون حجة في الأحكام الغير الإلزامية. في الأحكام الإلزامية الخبر لا بد أن يكون صحيح حتى يكون شنو حجة ويصح الاستناد إليه، لكن هذا الشرط وهو كون خبر ثقة وكون خبر عادل وحجة هذا يلغى في ماذا؟ في إثبات الأحكام الغير الإلزامية. فيمكن التعويل لإثبات حكم غير إلزامي على الخبر الضعيف، ما يعتبر أن يكون الخبر الصحيح حتى تثبت حكم غير إلزامي، بل الخبر الضعيف أيضا يكون حجة كما أن خبر الثقة حجة، خبر الصحيح حجة في إثبات الحكم، كذلك الخبر الضعيف أيضا هو حجة في إثبات، لكن مو مطلق الأحكام وإنما في إثبات الأحكام غير الإلزامية. فهو هذا معنى القاعدة، يعني شنو التسامح أكو في أدلة شنو السنن، يعني في أدلة الأحكام غير الإلزامية، هذا المقصود بها. أن التسامح أكو بهذا المعنى، بمعنى أن دائرة الحجية في الأحكام غير الإلزامية تتسع ولا تبقى مختصة بماذا؟ بالأخبار الصحيحة، بل تشمل حتى الأخبار الضعيفة. ومن هنا يظهر أن القاعدة ليس هنا موضع ذكرها، بناء على هذا وبناء على هذا الذي ذكرناه ليس موضع ذكرها إلا بعد الوراء، بحيث تكون من تنبيهات شنو الوراء، ما لها علاقة بالوراء، إنما لها علاقة بمسألة حجية خبر شنو واحد. هنا لابد أن يبحث أنه خبر الواحد إذا أردنا أن نثبت به الأحكام الإلزامية فيشترط فيه أن يكون الراوي عادلاً ثقةً إلى آخره، بينما إذا أردنا أن نثبت به الحكم الغير الإلزامي لا نشترط ذلك، هي من توابع تلك المسألة. لكنه هناك وجهة نظر أخرى تقول أن هذه القاعدة، قاعدة التسامح، هي من توابع ما نحن فيه، يعني من توابع الوراء ومن تنبيهات البراء، وبالتحديد هي من توابع تنبيه السابق. تنبيه السابق تكلمنا فيه عن ماذا؟ عن حسن الاحتياط واستحباب الاحتياط شرعا، عن إمكانه وكيفية استفادة استحباب الاحتياط شرعا. كون هاي المسألة، هاي القاعدة تابع لهذا التنبيه الأخير، التنبيه الثاني، هذا إنما هو باعتبار أن البحث عن إمكان الاحتياط تنبيه سابق في العبادات افترض فيه شنو؟ عدم إحراز تعلق الأمر به، افترض فيه عدم إمكان، عدم إحراز تعلق الأمر بالعبادة، فوجه هذا الإشكال المتقدم أنه كيف يمكن أن يقع الفعل عبادة، يعني فيقع عبادة مع عدم إمكان قصد امتثال أمره، لا يعلم بالأمر كيف يمكن أن يقصد امتثال، هذا الإشكال المتقدم. وحينئذ يجي الكلام السابق، وهو أنه لا يشترط في عبادية العبادة قصد امتثال أمرها الجزمي باليكي، قصد امتثال أمرها شنو احتمالي، أو ما ذكروه أخيرا ما نشرنا إليه أخيرا أنه يكفي أن يقصد امتثال الأمر شنو بالاحتياط، فيجي هذا الكلام كله. وأما في المقام فلا مجال لهذا البحث، ماكو مجال لهذا البحث لإحراز الأمر الاستحبابي بالعبادة، ما نحتاج إلى هذا، بناء على دلالة أخبار من بلغ على استحباب العمل الذي بلغك عليه الثواب. كرايك في أخبار من بلغ نستفيد منها استحباب العمل الذي بلغك عليه شنو الثواب، يعني هو الحديث يقول إذا بلغك ثواب على عمل فجئت به برجاء ذلك الثواب كان لك ذلك الثواب، والثواب يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الاستحباب، فنستكشف من هذا أن العمل يكون شنو مستحبا. بناء على هذا حين سوف نحرز استحباب العمل الذي بلغك عليه شنو ثواب. لأن الفعل سيكون مستحبا بناء على هذا الرأي، يفهم من قاعدة من أخبار من بلغ استحباب الفعل، استحباب الفعل الذي بلغك عليه ثواب. وحينئذ استفدنا من أخبار من بلغ استحباب الفعل، بإمكان المكلف أن يأتي بهذا الفعل بقصد امتثال أمره الجزمي، ولو كان سببين لكن بقصد امتثال أمره شنو الجزمي، ليش؟ أن هذا الأمر الجزمي بهذا الفعل بالعبادة يستكشف من أخبار شنو من بلغ. وصلى الله على محمد.